هنا حين نقف نجد أن بعض المشككين في قضايا الإسلام، وإن كنا لا نحترف بتشكيكاتهم ولا يهمنا، لأن والحمد لله أخذنا دلنا وانتهينا واطمأنينا إليه، فالتشكيك لم يعد له فائدة، إلا أننا نريد أن نحمي بذلك القول الذي نقوله الآن بعض العقول الناشئة التي لم تختمر فيها العقائد الإيمانية والمنهج الإسلامي من أن يقرأوا شيئا من وافدات الإلحاد عن ذلك الموضوع. بعضهم يقول إن الإسلام قد أبقى على بعض مظاهر الوثنية لأنهم يطوفون بأحجار ولأنهم يقبلون حجارة، وهم يريدون بذلك أن يطبقوا على الإسلام ما طبق على المسيحية، لأن المسيحية كانت لأمل استرضاء كثير من المذاهب الوثنية تدخل في تعاليمها أشياء لترضي هذه الطوائف، ولذلك يقول الحق يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، فكأنهم يدخلون من مبادئ الوثنيات في ديانتهم ليضمنوا قلوب أهل هذه الوثنية أن ينضموا إلى المسيحية، وكأن رسول الله استبقى بعد مظاهر الوثنية حتى يرضي ويتوسط حل وسط بينه وبين العرب. نقول لهم لا، على رسلكم، نريد أن نتكلم في هذا الموضوع كلاما منهجيا. أولا، الأحجار جنس من أجناس الوجود، وهي تمثل الجنس الأدنى وهو جنس الجماد، ويأتي بعد ذلك جنس النبات، وبعد ذلك يأتي جنس الحيوان، ثم يأتي جنس الإنسان. فإذا فصلنا الأجناس بخصوصياتها وقلنا إن النبات لم يرتفع عن الجمادية إلا بالنمو، وأن الحيوان لم يرتفع عن النبات إلا بالحركة والحس، وقلنا إن الإنسان لم ينفصل على الحيوان إلا بالحس، وجدنا الجماد أدنى الأجناس لأنه لا خصوصية له أبدا، ما يستميز بخصوصية، كل الأشياء مشتركة معه وليس هو مشتركا مع أحد في خصوصيته. ومع ذلك إذا نظرنا وجدنا عجيبا هذا الجماد الذي يتمثل في الهواء، لأن ليس معنى الجماد الشيء الصلب، الجماد اللي هو ما فيش فيه نمو، فيشمل الهواء من قبيل الجماد، يشمل الماء من قبيل الجماد، يشمل الشمس من قبيل الجماد، يشمل الجبال من قبيل الجماد، يشمل كل شيء ما عدا الأجناس العالية، كل هذا جماد. لو نظرنا إلى ذلك الجماد كجنس أدنى نجد أن هذا الذنوب هو الذي يؤدي المهمة الأساسية في بقاء الأنواع التي هي أعلى منه، فالهواء ضروري لكل كائن نباتا أو حيوانا أو إنسانا، والماء ضروري لكل كائن نباتا كان أو حيوانا أو إنسان، والجماد الذي توجد فيه العناصر اللي يتغذى بها النبات لا يتغذى به أنا ويتغذى به الحيوان كلها موجودة من النبات. إذن فالجنس الأدنى هو الجنس الخادم الحقيقي لكل هذه الأجناس، إذن فيجب أن لا ينظر إليه بالذراع، ويجب أن لا ينظر إليه باحتقار، بل هو جنس له تكريمه لأن له رسالته وله مهمته وله نفسه. إلا أن التعظيم وغير التعظيم، التعظيم والتحقير والحب والبغض ليس لذاتيات الأشياء، وإنما هو لما يخلع على هذه الذاتية من أشياء تحببنا فيها أو أشياء تبغضنا فيها. فمثلا إذا كنت في حرب مع عدو ولعدوي حصني أتطرف به، فماذا أصنع في ذلك الحال؟ أريد أن أدمر حجارته، وكلما كانت حجارته قوية كلما أبغضت تلك القوة فيها، وأريد أن أقنبلها وأريد أن أصنع بها ما أصنع لأهدمها وأفصلها وأصدعها. فإذا فرض أن ذلك الحسن أصبح في حوزتي ولي، ماذا يكون موقفي بالنسبة لأحجار ذلك الحسن؟ أحبها وأرممها وأصلحها إذن فالذاتية لا مدخل لها أبدا، وإنما مدخل للأمر العارض على الذاتية. فإذا رجعنا إلى الأصنام وجدناها حجارة، حجارة لا ذنب لها في شيء، الناس اتخذوها آلهة، وما أحسن قول من قال عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار، للمغال جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. عبدوا الأصنام والأصنام أعبد منهم لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هي تؤدي مهمتها على وقت. إذن فذاتية الأصنام لا نبغضها، وذاتية الأصنام لا نحقرها وذاتيه الاحجار، انما نفكر المعنى الذي رمزت اليه هذه الاحجار. لذلك قال الحق لمثل تلك الاحجار التي حملت وثنيه وشركا وانصرافا عن المعبود الحق الى المعبود الباطل، قال الله حطموها ودوسوها. ثم وجهنا الى حجر اخر جعله شعارا لنسك من نسكه، وقال ذلك عظموه وقدسوه. هذا حطموه ودوسوه، وذلك عظموه وقدسوه. لماذا؟ لا للحجرية في ذاتها، وإنما لما طرأ من الرمزية في الحجرية على معنى من المعاني. تلك اتخذوها معبودات فهي بهذا المعنى الذي طرأ عليها مضغرة لديه، وتلك جعل رمزا لشيء نلتف عليه ويكون لنا وحدة، فقال الله أحبوها وعظموها. إذن فعظمة الحق أنه ينقل الإنسان من الشيء إلى نظيره، ويستقيم النقلة من الشيء الذي هو كفر إلى نظيره شيء آخر هو الإيمان. شيء عجيب جدا لا يقدر عليه إلا رب. لماذا؟ لأن الله أخرجنا في الأولى من مرادات نفسنا إلى مراده هو، فحين أراد هو أن نعظم ذلك الحجر عظمناه، نقف حوله نقف حوله، وإذا قال لا حطموا هذا نحطمه. إذن فنحن تبع لمراد الله حيث كان. ولو أنه نقلني من مر صرف إلى حلو صرف لما كان في ذلك شيء، لأن عدوي إن نقلني من مر صرف إلى حلو صرف سأحبه، وإنما ينقلني من شيء إلى شيء مثله، ويكون الشيء المنقول عنه كفر ويكون الشيء المنقول إليه إيمان. ذلك لأن الله أخرجني من مراد نفسي إلى مراد ربي، والعبادة هكذا. ولا يقدح في ذلك أن الله أمرنا أن نعظمها. لماذا؟ أنك لأن فكرة الوثنية وفكرة التعظيم المطلق للذات الحجرية مش موجودة. ليه؟ بدليل أن فيه نسك واحد وهو الحج، حجر نتزاحم على استلامه وتعظيمه، وحجر آخر نتزاحم على رجمه وقنبلته. إذن الحجرية لا دخل لها في هذه المسألة، ذلك حجر نعظمه وذلك حجر نرجمه. إذن فالمعنى ليست لذات الحجرية، وإنما هي للرمزية التي تدل عليها هذه الحجرية، ولأنه مراد الله ومراد البشر. مراد البشر داني ومراد الحق تعالي، فحين يخرجني إلى أي شيء من أي شيء تكون تلك هي العبادة المطلقة. فإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب منا في الدائرة التي هي بعد المواقيت أن نتجه إلى البيت في صلاتنا فقط. وحينما يريد المؤمن أن يكمل أركان دينه ويحج، جعل له دائرة هي دائرة المواقيت، يريد أن يشعره أنه داخل في مكان غير الأمثلة، بعمل غير الأعمال ونية غير النية، فيتحكم في كل تصرفاته. لا يدخل إلا محرم، ويكون شعار ذكره واحد، وبعد ذلك يصبح بذلك الإحرام في سلام مع الوجود كله، سلام مع نفسه فلا تحدثه بسوء، سلام مع الناس فلا يجادلهم، سلام مع النبات فلا يخلعه ولا يعضده، سلام مع الحيوان فلا يصيده، سلام مع الوجود كله، أدب للناس. وأشياء كانت محلة قبل الدائرة أصبحت محرمة في هذه الدائرة. الله. إذن أنا مقبل على شيء غير عادي ليربي المهابة قبل أن أصل إلى البيت، وبعد ذلك تأتي دائرة أخرى، هذه الدائرة اللي نسميها حدود الحرم. في سلام معها وإن لم تكن حاجة، في سلام معها في كل وقت من الأوقات، لا تصيد ولا تقلع شجر ولا تعتدي على إنسان. والله إذن دي للحاج وغيره، إذن ذكرها إحرام مؤقت للحاج وهذا للجميع، وبعد ذلك تدخل لتأخذ الدائرة الأخيرة وهي دائرة المسجدية. فيقول لك هذا المسجد له خصوصية في العبادة، الركعة فيه بشجر. إذن فاقتحام هذه الدوائر لا يمكن أن يكون اقتحاما عاديا، إلا أن تنبه كل المشاعر بأنك تستقبل أي شيئا جديدا، شيئا آخر، ويجب أن تستقبله استقبالا تتساوى فيه مع كل الأجناس، فالزي الذي يحدد البيئات، الزي اللي يحدد الطبقات، الزي اللي يحدد شارات الناس ووجهتهم يجب أن يصلح وأن نتساوى جميعا في ذلك الزي. شعارنا فقط لبيك اللهم لبيك، كلنا نقولها. إذا فهذه التربية للمهابة، لأنك مقبل على بيت ربك، وإقبالك على بيت ربك لا بد أن يطوق بدوائر هي حمى الله. حمى الله، هذا الحمى أي لتدخل بيته وأنت معد إعدادا أولا وإعدادا ثانيا وإعدادا ثالثا حتى تكون أهلا لأن تقبل على الله في بيت الله. لكنك إذا دخلت أنت في مكانك الخاص، حين تتجه الله في مصر في الشام في العراق في أي مكان، تتجه إلى وجهة خاصة من البيت. قد تكون البيت، قد يكون البيت شرقك، وقد يكون غربك، وقد يكون شمالك، وقد يكون جنوبك، ولكنك حين تجيء إلى البيت أتقدس فقط قبلتك التي كنت تتجه إليها من شرق أو من غرب أو جنوب أو شمال؟ لا، كل البيت معظم، ولذلك وجب أن تطوف به كله إشعارا بأنه ليس لجهتك من هذا إلا جهة قبلتك. كل البيت معظم فلتقف حوله. وإذا كنا نجد أن البيت البناية تحدد الآن طوله وعرضه، الارتفاع اللي موجود دي ما بيحددش بعد الارتفاع، لأن الارتفاع إلى السماء، لأنهم أجمعوا جميعا على أن جو الكعبة كعبة. الذي يصلي الآن في الدور الثاني من الحرم إلى أين يتجه؟ إلى لا كعبة أمامه، لا بناء. إذا فالبيت ليس بناء، وإنما البناء مكين، والجو أي جو الكعبة هو البيت أيضا تتجه إليه. إذا فالكعبة بهذا الوضع من الأرض إلى السماء. ولا تستبعد أن يكون لتحديد ذلك العدد من الطواف سبعة أشواط له علاقة بسبع سماوات. فمن يدرك أنك إذا طفت الطواف مجنحا لله، مفرغا قلبك من كل شيء سوى الله، أنك تحلق تحليقات أخرى ترفعك إلى أن تكون في الملأ الأعلى وتفترق السبع سماوات. ذلك هو أيضا، لذلك نطوف حول البيت. ويأتي معنى آخر، الوحي للتحال الذي هو رمز الإحرام، الذي منع الفوارق كلها وألغاها ولم يوجد إلا شيء واحد، هو أننا جميعا عبيد لله. إذا ما كان الحرم له أبواب متعددة وكل باب يدخل منه قادم قريب منه، أيبدأ كل واحد طوافه من حيث دخل؟ إذا لانصرمت الوحدة. فلا بد إذا من أن تكون البداية من مكان واحد حتى لا تنحرم الوحدة. البداية من مكان واحد كانت بدايته من الركن اللي فيه الحجر. إذن فالحجر الذي نستلمه له تعظيمين، تعظيم على أنه من الكعبة ويطاف حوله، وتعظيم آخر من أنه جعل بداية للطواف. إذن فلذلك شرع الله لنا أن نستلمه. وهنا يجب أن نقف الوقفة الإيمانية، الوقفة الصديقية أولا والوقفة العمرية ثانيا. ما هي الوقفة الصديقية؟ الوقفة الصديقية حينما حدث أبو بكر رضي الله عنه فقيل له إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في الليلة. انظروا إلى إيمان أبي بكر، انظروا إلى صديقية الإيمان فيه. ماذا قال؟ أقال ذلك؟ قال نعم، قال إن كان قد قال فقد صدق. إذن لم يبحث في معقولية الأمر ولا في حمل الأمر على أن العادة تجري به أو لا تجري به، لم يناقش ولم يوقف عقله. ليه؟ ولذلك استدل الاستدلال الجامع المانع الرائع اللي معناه إنني لو أحلت دي وأعدت بحسها بعقلي ألغيت عقلي في إنني صدقت في خبر السماء. طب ما أنا صدقت في خبر السماء، أنا أصدقه في أن رب هذه الوحي السماء أنا صدقت دي، ونزل الوحي قلت له إيه ونزل الوحي. فإذا قال لي إن رب الوحي أخذني وجعلني في بيت المقدس وعرج بي إلى السماء، ما في هذا من العجب. تلك صديقيات الإيمان تستقبل الأمر وكل عمل عقلها فيه أنها توثقه فقط، أقال أو لم يقل. إذن فليس النقاش العقلي فيما يجوز أو لا يجوز، يمكن أو لا يمكن، هذا يتأتى في قانون النواميس أو لا يتأتى، ما بحث هذا البحث. ولذلك في كلمة قال ولكنها تريد أن تأخذ الباحثين على غره، تقول لك لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال ولكن كن ممن يعرف الرجال بالحق. أقول له بكلمة حلوة وجميلة صحيحة، ولكن لاحظ ان محمد والرسل مش من جنس الرجال العاديين، لانهم مؤيدين لحاجه ثانيه. فانت تقول هذا فيما دون الرسول، يعني ايه؟ اعرف الحق بالرجال. اقول له لا، انا اعرف الرجال بالحق، ولكني اعرف الحق برسول الله. ان قال لي اهلا وسهلا. اذا فرسول الله لا يدخل في قضيه لا تعرف الحق بالرجال واعرف الرجال بالحق. ليه؟ لانني افترضت انه رسول. ولذلك من العجيب ان اناس يناقشونه في تصرفات صدرت منه، يقول لك تزوج سبعه، تزوج تسعه، عمل كذا. الله، انت بتناقشه ليه؟ انا صبت انت موازين الكمال من نفسك ثم تاتي الى افعال الرسول لتقيسها على الموازين التي صنعتها انت. هذه احاله، لان عمله هو الكمال، فلا تقلب الموزون وازنا ولا الوازن موزونا، لان تصرفه انه هو الاصل. ما توصفش انت الموازين وتجيب فعل الرسول عشان تقيسها عليه. تلك صديقيه الايمان. وايضا في موضوعنا تتجلى برضو عمريه الايمان، فان عمر رضي الله عنه حينما قال انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. كلام منطقي. إذن فالحجة في العمل هو فعل الرسول له. ما دام الرسول قد فعل وأنا أعتقد أنه رسول وصادق في التبليغ عن الله وما ينطق عن الهوى، والله حكيم لا يأمر إلا بما فيه خير، إذن فأنا آخذ الأمر وأوثقه. فعل أو لم يفعل. ولكن حينما يأتي له إنسان ليناقشه يقول له يا ابن الخطاب قلت إنه حجر لا يضر ولا ينفع، أنا أقول إنه ينفع، جعله الله نافع. قال بماذا؟ قال إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة. يشهد لمن استلمه يوم القيامة. إذن فالمراد من ابن الخطاب النفع الذاتي، نفي النفع الذاتي. فأنا إذا قلت إن الماء ده نافع بذاته أبقى أشركت. هو ليس نافعا بذاته، إنما نافع بما أودع الله فيه من نفع. إذن فكل شيء يجب أن يكون مرده إلى الله، فإن نفي العلم عن البشر أي العلم الذاتي، أما أن يعلم من الله فيصح أن يعلم، أن يكون نافعا فيصح أن يكون نافعا. الدواء الذي يشفي المريض أنافع أم غير نافع؟ هو نافع، إنما نافع بذاته. نقول لا، أعطي لغير ذلك المريض فلم يفد، وفي مثل ذائه فلم يفد، فلو أن نفعه بذاته لما تخلف. ومما يدل على أنه لا نفع له بذاته أنه تخلف في البعض وجاء بنتيجة في البعض الآخر، مما يدل على أن الأسباب وراءها قيومية للحق تخلف تلك الأسباب وتفديها، فذلك سبب يعطي وذلك سبب يفدي، حتى لا يقف الإنسان أمام النواميس وقفة العبادة كما وقف اليونان أمام النواميس موقف التأليف.